بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يكفي للطالب أن يدرس النحو والصرف واللغة ثم يرجع إلى بلده؟
بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من لم يتيسر له في مكان يتعلم غير هذا تعلمه وهو خير، ومن تيسر له أن يجمع بين هذا وغيره فلا يصلح أن يكتفي باللغة العربية بالنحو والصرف ونحو ذلك ويرجع فقيرا نقيرا في العقيدة، فإن بها يعرف الفرق الضالة، وبها يعرف الفرق بين التوحيد والشرك، وبها يعرف تمييز يميز بين أهل الهدى وأهل الردى. فالعقيدة لابد منها، ثم أيضا قد يشغل عن القرآن بالنحو ويرجع وهو بحاجة إلى بدائيات العلوم في القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وقد يشغل أيضا بها عن الفقه ويرجع لا يحسن يصلي، ولو سئل عن أيسر مسألة في الفقه ما أفاد المسلمين إلا أن يسأل غيره أو يذهب يبحث، لم تكن عنده حصيلة قد عرفها. فالحاصل التخصص مطلوب، لكن بعد معرفة عموم ما يلزم على الإنسان. فإذا أردت أن تتخصص في النحو فلا تهمل جوانب العقيدة، وإلا وقعت في عقيدة فاسدة كما وقع فيها غيرك ممن هم أذكى منك. وكثير من علماء النحو انهمروا في عقائد غير شرعية غير صحيحة، وأنت إذا لم تفهم العقيدة ستقرأ لك في بعض تلك الكتب وتصير مؤولا. ولهذا صار أهل السنة يؤلفون بيان العقيدة الصحيحة وضدها في علوم النحو، وإن كان ضمنا لم أره مفردا لكن يؤلفون في هذا، فتجده إذا كتب مثلا نحو يقول: وقد أخطأ فلان فعرب هذه بكذا وهو أصح وأولها. كم ترى في تأويلات محي الدين عبد الحميد، بل وتأويلات ابن هشام قبله، بل وتأويلات الأهدل في تميم الأجرومية، وكذلك أيضا في اسماء سبق ابن عقيل. وهؤلاء علماء النحو في أزمنتهم، ومع ذلك كل هؤلاء المذكورين ما سلموا من التأويل. يحتاج أن تدرس العقيدة حتى تفهم النحو فهما صحيحا، حتى تفهم النحو فهما صحيحا بعيدا عن فساد دينك، وإلا العب عليك الزمخشري وأمثاله. دسوا لك في بعض كتبهم ما لم يخرجه إلا النقاد من القاعدة الفاسدة ضمنها تفسيره، وكتب التفسير وكتب مليئة. فاحذر على نفسك أن تغامر بها في الجهل، وانتهز الفرصة في أخذ أهم العلوم، وأهم العلوم كتاب الله والعقيدة الصحيحة، واللغة تخدم ذلك. فإذا فهمت أخذت كتاب الله والعقيدة الصحيحة لزم أن تأخذ من اللغة ما يخدم هذه العلوم، تفهم بها هذه العلوم وغيرها. والحقيقة أنك ممكن تتحصل هذا العلم عند صوفي وهم يعتنون باللغة، أو شيعي وهم يعتنون باللغة، علوم اللغة العربية، لكن ما ستجد العقيدة الصحيحة إلا عند أهلها. فمن الخذيلة أن تأتي إلى أماكن تدرس العقيدة الصحيحة فتصرف عنها إلى شيء يتيسر أخذه في كل مكان أو في أكثر الأمكنة، وتصرف عنها إلى شيء لو أخذت العقيدة لكانت حصانة لك ما لم يكن النحو كذلك. النحو مهم جدا، لكن نحو بلا عقيدة فاسد، وصرف بلا عقيدة صرف، صرف لصاحبه ما يصرف عن العقيدة الصحيحة والعلم، وعلوم بلا عقيدة علوم هشة ما تفرح بها. كل من جاء بفكرة ممكن يخطفه، من جاء بفكرة شبهة من الشبهات يخطفه. فائدة العلوم كلها تتضمنها العقيدة الصحيحة. أئمة فطاحل فقدوا العقيدة فضعف حالهم وحصل لهم ارتباك كثير، حصل لهم ارتباك كثير في جوانب شتى. ونحن نقرأ في بعض الكتب كما ترون ونجد أنهم يضطربون، ولعله ينزل أمره، ولعله ينزل ملائكته، ولعله ينزل كذا، ما نكلف لهذا كله، لأن هذا قد حط يعني رسب فيهم وهم في تلك المراحل فما تخلصوا منه. احمد الله أنك بين أهل السنة تأخذ عقيدة صافية، عقيدة سفيان، عقيدة الكرماني، عقيدة الصابوني، عقيدة الشافعي، عقيدة أئمة الهدى من المتقدمين والمتأخرين، وتأخذها بنقولات علمية وبأدلة من الكتاب والسنة. وباب العلم باب واسع، لكن الحرص على علوم الآلة أهم، والآلة المهمة التي تأخذها في حياتك وتتحصن بها من الفتن بإذن الله هي العقيدة الصحيحة. قد كان بعض الناس إذا أرادوا أن يأتوا إلى دماج يقول لهم اذهبوا تعلموا خذوا النحو خذوا كذا، لكن لا تسمعوا الكلام من مقبل، لا تسمعوا الجرح والكلام في الناس من مقبل. وفعلا لأنهم قبل أن يأسسوا جامعة الإيمان ما كان معهم إلا معاهد، وألغيت معاهدهم، وكان ربما يرسلون بعض الناس من قبلهم يأخذون شيء من العلوم عند الشيخ لأنهم طلاب، ثم بعد ذلك بعدما تمكنوا رجعوا إلى الإخوان المسلمين، وكثير منكم يعرفهم، أخذوا في الحديث أخذوا كذا، وبعد ذلك رجعوا يدرسون معهم ورجعوا في أحضانهم. وبعضهم الآن يعترف يقول أنا درست عنده كذا وسنة، أول ما تربيت عند فلان زنداني يعني كذا، أول ما درست عنده يعترف أنه من تلاميذه، إنما هو أرسله قال له اذهب إلى مقبل. فهم لا يضرهم أنك تأخذ في علم الحديث، في علم اللغة، في علم كذا، في علم كذا، وترجع ما زلت في الحضن، ما زلت في حضن الحزبية أو في حضن الصوفية مثل جماعة التبليغ، يذهب معهم إلى الهند أو الباكستان أو تلك الدول البعيدة، ومكث 40 يوم ومكث المدة التي أمسكها ورجع يذبح كبشه لابن علوان. ما استفاد في رحلته هذا معرفة أن الذبح لغير الله حرام.
يقول السائل: امرأة أعطاها زوجها ذهبا ما يسمى بالرضوة عند زواجه بالثانية، وبعد مدة أخذه منها على أن يرد مثله لكنه لم يرده، وعندما طالبته قال هذا لي شرعا وعرفا وليس لك فيه حق، فما هو الصواب في هذه المسألة؟
الواجب أن يتحلى الإنسان بالوفاء حتى وإن أعطاها يراضيها أيام زواجه، وقد وهبه لها قل أو كثر لا يعود في هبته، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يقعد في قيه حتى لو فارقها أو خالعته، ذلك الموهوب لها لا يعود فيه، المهر يرجع له، لكن ما وهبه لا يرجع فيه، لا يرجع فيه، للحديث المذكور. فلا يتعامل الإنسان بالحيل، يحتال عليها ويعطيها شيء من ذلك ثم يأخذ منها ويقول: هذا لي شرعا وعرفا، قد وهبته شرعا وعرفا، انك قد وهبته، ما دمت قد وهبته فعلا وتملكته صار عندها واخذت اعطتك عباره عن قرض او شيء، اعد كما تعيد لغيرها. الذي يقترض من زوجته يعيد ما اقترضه كما يعيد من اقترض من غيرها. كل المسلم يسلم حرام دمه وماله وعرضه، هي تملك مالها. وبعض الناس يتساهل في هذا ويعتبر الدين دين الزوجة، دين القريبة، دين كذا، أنه دين يسير، تموت مديونا، تموت مديونا لأدلة إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا. نعم.
يقول السائل: ما حكم السواك، أواجب أم مستحب؟ وهل يكون في بعض الحالات واجبا؟
السواك ما مرضات للرب، مطارة فمرضات الرب، مستحب. لكن بقي في حالة مثلا تنبعث من فمه ريحة لا تزال إلا بذلك، فيكون إزالة هذه الريحة التي تنبعث ومثل ريحة ثوم ريحة بشيء من هذه المزيلات من سواك أو غيره، واجب أن يزيل ذلك إذا كان سيتأذى الناس منه لهذا القيد. وإلا الأصل في السواك أنه مستحب للحديث المذكور وغيره: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة. قال أهل العلم: هذا دليل على أنه ما أمر به، لو أمر به لصار واجبا، ولو صار واجبا لتعسر على الناس وشق عليهم. فإن وجد المال ما وجد السواك، وإن وجد السواك قد يتعذر عليه المال، وهو في يعني لا يتيسر إلا للقليل، سيصير ما يتيسر سواك إلا للقليل. ولهذا لم يأمر به أمر إيجاب، وإنما حث عليه باستحباب، ندب استحباب. نعم.
يقول السائل: امرأة نذرت أنها إذا حملت ستصوم شهرا، فلما حملت ما استطاعت الصيام من أجل أنها مريضة، فكيف تفعل؟
لا تصوم هي حامل، ربما تجهض، ولكن ما استطاعت صامت، يبقى في الذمة. هذا طاعة لله، من نذر أن يطيع الله فليطعه، على ذلك الإجماع أن نذر الطاعة يجب الوفاء به، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، على ذلك الإجماع أن من نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به. هذا. وإذا حددت مثلا نذرت أن تصوم شهر صفر، جاء شهر صفر وهي عاجزة، فهل يسقط عنها باعتبار أنها حددت وضبطت؟ لا، ما يسقط عنها، يبقى في الذمة. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا في من عقد في ذمتها من الفرض، ومن باب أولى هذا الفرض الذي التزمت به غير ما ألزمها الله به، فيبقى في الذمة لعموم الدليل، وما استطاعت قضت. فإن عجزت تماما وكان حصل لها مرض مزمن لا تستطيع معه الصيام، كفرت كفارة يمين، وكفارة اليمين معلومة في كتاب الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم تعير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وسواء في ذلك الصيام متواليا وهو أفضل، أو متفرقا لعموم الدليل، ألزم التوالي. حتى لو صامت 3 أيام مع أيام البيض والاثنين والخميس التي يصومها أجزأته، والشاهد أن عليه كفارة. وأريد أن أصل إلى بيان حديث والتهدي بدنه، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ظن علي أو عقبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في امرأة نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها أن تركب ولتهدي بدنه، قال ومعنى تهدي أي تكفر كفارة بهذا، هذه زيادة بدنه تهدي بدنه، هذه غير محفوظة كما في فتح الباري غير محفوظة، الحديث ثابت لكن هذه ولتهدي بدنه أي مقابل كفارة يمين، وبوب عليها الشيخ في الجامع في كتاب النذور جامع من الصحيح ما ليس في الصحيحين أن من عجز عن النذر أو كان لا يطيقه فعليه كفارة يمين، ومعنى هذا أن كفارة اليمين كفارة بدنه، هذا ما هو صحيح، كفارة عام 10 مساكين تطعمهم عدة دجاجات 10 مساكين يعني، ولا خبز ولا كذا، ولو لم تكن بدنه، البدنه يعني تطعم، كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قريش حسب البدنه 100، لما جاء قريش يعني في يوم بدر قال كم القوم؟ قالوا 900 من 900 إلى 1000، يعني يذبحون 10 في اليوم أو 9، قال القوم من 1000 إلى 900، عند العرب أن البدنة تكفي 100 واحد، 100 واحد هذا المقرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدر أنهم ما داموا يذبحون 9 بدن في اليوم هم 900 لكل 100 بدنة، وإن كان يذبحون 10 لكل 100 بدنة فهم 1000، وهم كذا كانوا. نعم، أردنا أن هذه الفقرة فيما مر بنا أنها لا تثبت، ما ويصفني أني مرت في ما نبهت عليها في درس صحيح المسند. هذا هو الحديث ابن عباس، بوب عليه شيخنا رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور من نذر نذرا لا يطيقه فلا يلزمه الوفاء به وعليه كفارة. قال الإمام أحمد حدثنا باز قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، وفي البخاري نذرت أن يعني ماذا أن تمشي إلى البيت حافية في مسلم لفظ مسلم حافية، وشكى إليه ضعفها. وعند هذا الحديث نبه الحافظ على وهم حصل لابن الملقن أو لبعضهم أنه أضاف هذا إلى عقبة غير عقبة بن عامر وسمى تلك المرأة، والحقيقة أن هذه امرأة لم تسمى ما عرفت، أما تلك التي لها ترجمة في الإصابة فليست هي. إن أخته نذرت أن تمشي وشكى إليه ضعفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهدي بدنه ولتهدي بدنه، إن كان هديا عنها أيجزئها سبع بدنة أم لا؟ الهدي يجزئها كم؟ سبع بدنة أو شهر. وإن كان فيما في يذكره الشراح أن المقصود بذلك ولتهدي بدنة كفارة يمين، فالبدنة ليست واجبة عليها، واجب عليها كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، وإنما كفارة اليمين معروفة في كتاب الله. أنكرها الظاهر البيهقي ولتهدي بدنه، نبه عليها الشوكاني نقلا عن الحافظ، واحتج بعض الحنابلة بأنه ثبت ووهم من نسب إليها أنه أخرج هذا الحديث بلفظ ولتهدي بدنه، وأورده من طريق أخرى عن عكرمة بغير ذكر الهدي، وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ جاء رجل فقال إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت وإنه يشق عليها المشي، قال مرها فلتركب إذا لم تستطع، وإن لم تمشي تستطيع أن تمشي فما أغنى الله أن يشق عن أخت على أختك. ومن طريق كريب بن عباس جاء رجل قال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية، قال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لتحج راكبة ثم تكفر عن يمينها، هذا هو. ونقل الترمذي عن البخاري أنه لا يصح فيه الهدي، والبخاري هذا كلامه في التاريخ الكبير قال نقل هذا الذي نقله عنه، فإنه ليس في جامعه فيما رأينا ولا في الكبير إلا الكبير، رأيناه في التاريخ الكبير نقلا عن البخاري، ونقله البيهقي عنه أيضا في السنة الكبرى عن البخاري أنه قال لفظة تهدي بدنا لا تثبت هدي، لا يصح فيه الهدي.
يقول السائل: رجل له مال فيه الزكاة، وله عند بعض الناس مال أعطاهم دينا، فهل له إسقاط ذلك الدين من الزكاة؟
الجواب نعم، إذا أسقطه أجزأه، إن كان المقترض مستحقا للزكاة. أما إن كان غير مستحقا للزكاة فلا يجوز له إسقاطه، لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. ففرق بين ما يقرض إنسان لا تحل له الزكاة ويخصمها، يقال ما تصح عنك ولا يجوز أن تخصمها من الزكاة، وبين من أقرض فقيرا، ولكن الفقير يعني ممكن أن يؤدي فخصمها رفقا به دون أن يطالبه، ومستحق يجزئ ذلك. ومن أهل العلم أن يقول الأولى أن يعطيه الصدقة ويجعله من الدين في نظرة إلى ميسرة، لأنه قد يكون مستحقا حاجة ملحة، لكن هذا باب أولى، أما الإجزاء فيجزئ. أخ يقرأ عن حفظ القرآن، يسأل عن حفظ القرآن هو واجب أم مستحب؟ هذا كلام شيخ الإسلام. أما العلم الذي يجب على الإنسان عينا كعلم ما أمر الله به وما نهى عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن، فإن طلب العلم الأول واجب وطلب الثاني مستحب، والواجب مقدم على المستحب. وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل أو قليل النفع، وهو أيضا مقدم على التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع، فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين، بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم، حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام أو الجدل، الخلاف والفروع النادرة أو التقليد الذي لا يحتاج إليها، أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها، وكثير من الرياضيات التي لا تقوم عليها حجة، ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله. فلا بد في مثل هذه المسألة من التفصيل، والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين، والله سبحانه أعلم. إن كان حفظ من القرآن ما يكفيه وهو محتاج إلى علم آخر، يعني واجب كفائي، حفظ القرآن واجب كفائي حتى لا يضيع من الصدور، وحتى يقوم للناس، يقوم لله بالحجة مثلا عند لزوم ذلك. فإذا حصل أن بعض الناس حفظوا القرآن يقومون به يعني ماذا، فصار للأوامر به ولحفظه كما هو طريقة السلف رضوان الله عليهم، فما كانوا كلهم حفاظا ولا كان كلهم ما يحفظون، وكثير منهم يحفظ خاصة الصحابة. وإذا رأيت يقول لك الذي جمع القرآن فلان وفلان، جمعه أكابرهم أكثرهم حفظوه، ينزل عليهم الوحي فيحفظونه تلقائيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعونه منه فيحفظونه، قال تعلمنا القرآن إيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا.